قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الختان بعد الكبر ونكس الإبر. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونكس الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. عن أبي هريرة رضي الله قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونكف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الختان عند الكبر ونكف الإبط. وأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الاستئذان من جهة أن الختان من المناسبات التي قد يحصل عندها الاجتماع، ومن أجل هذا جاء ذكره في كتاب الاستئذان وإلا فإن محله غير كتاب الاستئذان، ولكنه جاء من أجل هذا، أجل أن الختان من المناسبات التي قد يحصل عندها الاجتماع، والاجتماع يكون فيه استئذان، يعني يكون الاجتماع في البيوت يكون هناك استئذان عند المجيء إليها. وقد عرفنا أن البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب الاستئذان استطرد إلى أمور متعددة، منها ما له، منها ما يدخل في البيوت، ومنها ما لا، ومنها ما يوجد خارج البيوت. ولكن لكون له علاقة في البيوت أورده البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان، ومما أورده ومن ذلك ما أورده هنا، لأن المناسبة هي الاجتماع، والاجتماع قد يكون في البيوت وقد يكون في غير البيوت. وإذا كان في البيوت فيحتاج الأمر إلى استئذان، فهذا هو وجه إراده في كتاب الاستئذان. فقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ومسح الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. هذه خمسة من خصال الفطرة التي جاء بها الإسلام والتي حث عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأولها الختان. والمطابق للترجمة هنا ذكر نفس الإبط والختان، إلا أن ذكر الختان هنا مطلق وليس مطابقا لما ترجم له، فإن الذي يطابق له ما يأتي بعد ذلك، يعني عند الكبر، لأن هنا ذكر الختان مطلقا ولم يحدد له وقت، وأنه يكون في الصغر ويكون في الكبر إذا لم يؤدى في الصغر. والمقصود من الترجمة ليس معنى ذلك أن الختان يؤخر إلى الكبر، ولكنه إذا لم يؤد في الصغر فلا بد من تأديته في الكبر، إذا لم يؤد في الصغر فلا بد من تأديته في الكبر. وإذا فليس المقصود من قوله الختان عند الكبر معناه أنه يشرع تأخيره وإرجاؤه إلى الكبر، وأن الإنسان يؤخر ذلك إلى حال الكبر، وإنما المقصود من ذلك أنه إذا لم يؤد في الصغر وإذا لم يفعل في الصغر فإنه يتعين فعله في الكبر. والمطابق للترجمة هنا ذكر الختان وذكر نفس الإبط، ذكر الختان وذكر نفس الإبط، وذكر الختان إنما هو على سبيل الإطلاق، وأما على ما في الترجمة من ذكر الكبر فإن هذا واضح فيه الأحاديث التي بعد هذا، وهذا أيضا بإطلاقه وبعمومه يشمل الكبر والصغر. الحديث الأول بإطلاقه وبعمومه يشمل حالة الصغر ويشمل حالة الكبر.
ما ورد في الحديث باقي. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن
عبد. عرفنا من وضع الحديث سبق أن مر بنا الاستعداد هو خلق العانة بين له استعداد لأنه إزالة الشعر بالحديدة وهي الموسى الحديدة وهي الموسى قال له استعداد يعني إزالة الشعر بالحديدة التي هي الموسى والمقصود من ذلك الشعر الذي حول القبل الذي هو شعر العانة هذا من الفطرة وقص الشارب وتقليم الأظهار هذه انتقاء الفطرة وكلها قد مرت فيما مضى.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال وقال بالقدوم مشددة وهو موضع.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا هو مطابق للترجمة لأن فيه الختان بعد الكبر الختان في الكبر لأن إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن وفاته 80 سنة وفاته 80 سنة في القدوم وفي رواية في القدوم القدوم هو موضع لقد قيل ان القدوم المقصود به الآلة التي يقال لها القدوم وفي الرواية الثانية بيان ان القدوم يراد بها موضع وان يستثنى بمكان يقال له القدوم يعني هو موضع ثم العلماء من قال يمكن ان يكون من حصل الاثنين أن يكون بالقدوم اللي هي الآلة وبالقدوم اللي هو في الموضع فيكون حصل الاثنين. الحاصل أن الحديث فيه اختتان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وهو 80 سنة وهذا مطابق لما ترجمه الختان عند الكبر أو بعد الكبر بعد الكبر أن هذا مطابق لما ترجم له لأن إبراهيم الخليل سكنه ابن 80 سنة سكنه وهو ابن 80 سنة وإذا ففيه الاستثناء في حال الكبر لكن سبق أن عرفنا أن المقصود من ذكر الترجمة ليس هو إرجاء الختان حتى الكبر وإنما هو أنه إذا لم يؤدى أو لم يعمل في الصغر فإنه يتعين فعله في الكبر هذا هو المقصود من ذكر الترجمة وليس المقصود من ذلك الإرجاء وأنه لا يفعله بالصغر بل فعله بالصغر أولى فعله بالصغر أولى من فعله في حال الكبر لكنه إذا لم يفعل بالصغر فلا بد من فعله وعمله في حال الكبر. ثم الحديث فيه مثل أبو اليمان أبو اليمان هذه كنية وصاحب السنة الحكم بن نافع حكم بن نافع البخاري كثيرا ما يذكره بكنيته وحين يجمع بين الكنية وبين الاسم يقول حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أبو اليمان الحكم بن نافع فيجمع بين الاسم وبين الكنية. وأما أبو الزناد فقد قيل إنها لقب وهو لعبد الله بن ذكوان اسمه عبد الله بن ذكوان وابو الزناد قيل انه لقب على صيغه الكنية وعلى صفه الكنية وان كنيته غير هذا وان هذه لقب وهو على صفه الكنية والاعرج هذا لقب لعبد الرحمن بن هرمز الاعرج هذا لقب وصاحب اللقب عبد الرحمن بن هرمز الحديث عن ابي هريره كما الحديث الذي قبله عن ابي هريره, وهذا نص في الترجمه من حيث الاختيار في الكلام بعد الكبر وقد عرفنا مكتوب منه, والذي قبله انما هو دال على الكبر باطلاقه لانه ما حدث لا صغر ولا كبر فيدخل الصغر والكبر.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير انه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم, قال انا يومئذ مختون, قال وكانوا لا يختتنون الرجل لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين.
أيضا أورد حديث ابن عباس وأنه سئل مثل من أنت ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا مختون, كانوا لا يختنون الرجل أو الغلام حتى يدرك حتى يبلغ أو يقارب البلوغ حتى يبلغ أو يقارب البلوغ. وفي رواية إلى ختين قال ختين, فختين بمعنى مفتون يعني فعيل بمعنى مسعود, فعيل بمعنى مسعود. فهذا شاهد مطابق لما ترجمه البخاري هو الختان بعد الكبر. المقصود منه أنه ليس أن الفعل الختان يؤخر ولكنه إذا تأخر ولم يتم في حال الصغر فإنه يتعين فعله في حال الكبر, وذلك أن الإنسان عندما يأتي إلى حد البلوغ فهو يتعين ختانه لأنه يترتب على ذلك النظافة عند الوضوء, لأنه إذا كانت الغلفة موجودة فإنه يبقى فيها شيء خارج الحجبة يعني من البول, فيكون الختان عند ذلك متعينا ويكون مطلوبا في هذا الوقت الذي صار الشخص من المثل فيه, لأن عندما يصل إلى حد البلوغ يتعين الختان حتى يذهب هذه الغلفة التي يعلق بها شيء من البول إذا لم تكن قد أزيلت لم تكن قد قطعت. إذن هذا هو الحد الذي يجب عنده, وأما قبل ذلك فهو مستحب, يعني قبل ذلك مستحب يعني ينبغي أن يبادر به قبل الكبر, ولكنه إذا درك ولم يفعل فإنه يتعين فعله في حال الكبر يعني عند البلوغ, لأن هذا من الأمور التي تترتب عليها الطهارة والنظافة والنزاهة, لأن البول يكون منه شيء داخل هذه الغلفة خارج حجبة خارج مخرجه فيكون شيء منه في داخل الغلفة ويتعين عند البلوغ الختان, وأما قبل ذلك فإنه مستحب يعني ينبغي أن يفعل ولا يؤخر, لكن إذا أخر يتعين الختان في ذلك الوقت.
قال باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله, ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. قال باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله.
باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك, هذه ترجمة أوردها البخاري رحمه الله لأنها تتعلق بالاجتماعات وباللقاءات، لأن المقامرة إنما تكون بالاجتماع، ما تكون مقامرة من شخص واحد، وإنما تكون من عدد، تكون من أكثر من واحد، وأنها يعني يحصل لها الاجتماع. لأن الزيادة أورد البخاري رحمه الله قد يترجم في كتاب الاستئذان، في كتاب الاستئذان كما أن ترجم التي قبلها من أدلتها أن الختان من الأمور التي يحصل الاجتماع لها، فهذه أيضا لا تتأتى إلا بالاجتماع التي فيها مثل هذا العمل، لأنه لا يتأتى من الفرد الواحد، القمار لا يتأتى من الفرد الواحد، طبعا القمار حرام ولا يجوز الإقدام عليه، ولكنه لا يتأتى إلا عند الاجتماع، لا يتأتى إلا بالاجتماع، لأنه لا يجوز شخص واحد، فلا بد أن يكون من عدد، وهو محرم لا يسوغ ولا يجوز، لكنه مع ذلك لا يتأتى من الإنسان بمفرده، بل لابد أن يكون معه غيره. فقد ذكر البخاري رحمه الله الترجمة وهي على لفظ الحديث، إلا أنه ليس على شرطه، ليس على شرطه، فأورده في الترجمة مشيرا إلى لفظ الحديث الذي ورد، وكل لفظ باطل إلا لهو الرجل في قوته وفي فرسه ومداعبته لأهله، ومداعبته لأهله. هذا الحديث ورد وهو صحيح، ولكنه ليس على شرط البخاري، فاكتفى بأن أتى بلفظه في الترجمة، وأتى بالحديث الذي هو على شرطه والذي هو يؤدي معناه أو الذي فيه تأدية المعنى. والبخاري رحمه الله قال فكل له باطل إذا شغل عن طاعة الله، إذا شغل عن طاعة الله، فما يتلحى به وما يتشغل به إن كان مباحا فلا يسوغ أن يشغل عن طاعة الله عز وجل، وإن كان محرما فلا يجوز الإقدام عليه إطلاقا، لا يجوز الإقدام عليه أبدا، لأن المحرم لا يجوز الإقدام عليه، والذي هو مباح لا يجوز أن يشغل عن طاعة الله عز وجل، لا يجوز أن يشغل عن طاعة، بل الطاعة متعينة والامتثال الأوامر متعين والانتهاء عن النواهي متعين، فإذا شغل عن طاعة الله عز وجل فإنه يكون عند ذلك يعني فيه مضرة وفيه خطر على صاحبه، لأنه فوت عليه أمرا لا بد منه له، وهو القيام بالواجب أو الكسب أو الابتعاد عما هو محرم. أما إذا كان محرما فإن ذلك لا يسوغ الإقدام عليه أبدا. ما هو القضية كونه يعني إذا شغل عن طاعة الله، سواء شغل أو ما شغل، سواء شغل أو ما شغل، المحرم لا يجوز الإقدام عليه، سواء شغل عن طاعة الله أو ما شغل عن طاعة الله، شغل عن طاعة الله وما شغل، لكنه إذا شغل عن طاعة الله يكون الأمر أفضل، اشتغال في محرم وانشغال عن واجب، اشتغال في محرم وانشغال عن واجب، فيكون الأمر في ذلك خطيرا، والأمر يكون عظيما، لأن فيه فعل محرم وترك واجب أو التشاغل عن أمر واجب متعين. ثم ذكر بخير رحمه الله آل من الآية ومن الناس من يسرها الحديث، أن فسرت هذه الآية بأنها من مقود بها الغناء، الغناء أن هذا من اللهو الذي يشترى ويقدم عليه الإنسان ويقدم على ما فيه مضرته وفيه ما يعود عليه بالمضرة. فقد جاء تفسيرها عن بعض السلف بأن المقصود من ذلك الغنى، وهو من اللهو المحرم الذي لا يسوغ الإقدام عليه ولا يسوغ تعاطيه، بل هو من الأشياء المحرمة التي جاء تحريمها في نصوص يعني مختلفة متعددة، ومنها الحديث الذي سبق أن مر بنا في البخاري يستعلن الحرى والحريرة والمعازف. الحرى والحريرة والمعازف، لأن المعازف المقصود بها الملاهي، ويعني الغنى يعني هذا من الأمور المحرمة التي جاء تحريمها في هذه الشريعة المطهرة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالله والرجاء فليقل لا إله إلا الله. هذا لما كان حديث عهد الجاهلية، كانوا محتاجين أن يحلفوا بالله والرجاء. فلما دخلوا في الإسلام الواحد منهم لكونه أخذ لسانه على الحلف بالله والرجاء قد يحصل منه أن ينفلت لسانه بأن يحلف بالله والرجاء. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن حصل له ذلك أن يبادل أن يقول لا إله إلا الله، يعني يأتي بكلمة الإخلاص التي يحلها محل هذه الكلمة حتى يعود لسانه عليها، لأنهم كانوا لا يقولون لا إله إلا الله في الجاهلية، لا يقولون لا إله إلا الله لأنهم يعتبرون أن الآلهة تكون إله واحدة، أجعل الآلهة إله واحدة هذا لا يصلح. لكنهم لما من الله عليهم بالإسلام صار الواحد منهم قد يجري على لسانه ما كان ألفه في الجاهلية عفوا لا قصدا، يعني يخرج يحصل ذلك منه عفوا لا قصدا، ليس أمرا مقصودا، وإنما حصل اتفاقا هكذا لأنه جرى على لسانه. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يأتي بكلمة الإخلاص حتى يعودوا أنفسهم عليها، وحتى تذهب هذه عن ألسنتهم والتي قد ألغتها ألسنتهم لما كانوا في الجاهلية، فصاروا في الإسلام ينطلق اللسان من غير قصد في الحلف بها، فأرشدهم إلى أن يقول لا إله إلا الله، فألغي هذا الشيء وتحل محله وتزيله، ويكون الإنسان عودها بلغي ما كان قبلها فلا يأتي بذلك في المستقبل، ويأتي بلا إله إلا الله فقط. ثم قال: ومن قال لصاحبه تعالى قامرك فليتصدق، القناة حرام، لكن من حصل منه أن دعا إلى القمار لأنهم كانوا قد ألفوه وأعتادوه أرسلوا إلى الصدقة وأمروا بالصدقة، وإنما أمروا بالصدقة لأن القمار كان يراد به الوصول إلى المال عن طريق الباطل، يراد به الوصول إلى المال عن طريق الأمر المحرم، هذا المقصود من القمار، يعملون القمار من أجل السكر المحرم. فلما كان هذا العمل الذي يعملونه من أجل أن يحصلوا منه كسبا محرما وكان ألفوه، فمن قال لصاحبه هذا بناء على ما كان ألفوه بالجاهلية فقد جاء الأمر بأن يتصدق، يخرج مالا صدقة، يعني بدل ما يخرج المال من أجل أن يدفع في القمار فإنه يخرج المال في سبيل الله عز وجل وبنفع المساكين والفقراء صدقة لله عز وجل، فيكون بدلا مما فكر به وقال لصاحبه هذه المقالة بناء على ما كان ألفه بالجاهلية أمروا بأن يتصدقوا، لأن هذا القمار فيه إخراج المال عن طريق الأمر المحرم. فلما حصل منهم هذا الكلام الذي ألفه بالجاهلية أمروا بأن يخرج المال في طريق مشروع، لأنهم كانوا يريدون أن يخرج المال إما أن يأتي وإما أن يخرج، إما دخول وإما خروج. فأرشد من قال هذا ومن رغب هذا إلى أن يخرج المال في سبيل الله، يخرج المال في سبيل الله عز وجل يتصدق به عن فقراء والمساكين، فيكون ذلك نافعا له عند الله سبحانه وتعالى، نافعا له مأجورا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتق النار ولا يشق تمرة يتق النار ولا يشق تمرة فإن صدقة يعني كانها عظيم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من قال هذه الكلمة بمن كان ألفا في الجاهلية لأن فيها إخراج الناس بطريق محرم أمر بإخراجه بطريق محرم وبطريق يعود عليه أجره ولما كان يعود عليه وزره فالقمار يعود عليه أجره في الصدقة والإحسان.
تأتيب الفرس
يعني تمرين على الفر
قال باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله.
البناء يعني بها المساكن التي يسكن فيها ليتقى فيها الحر البرد وكذلك تكون من الشمس وتحصل المصالح والفوائد بها. وهذا عام يعني في البناء. قد أورد البخاري رحمه الله وإنما أورد الباب في كتاب الاستئذان وهو آخر كتاب الاستئذان لأن الاستئذان يكون في البيوت ويكون على البيوت ففيه إنشاء البيوت وإقامة البيوت التي يكون الاستئذان عليها ويكون الاستئذان في الدخول إليها. ذكر البناء يعني استطرادا في كتاب الاستئذان. أورد فيه قطعة في حديث أبي هريرة المتفق عليه في حديث جبريل مشهور وهو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أشراط الساعة وعن الساعة وأشرافها. وحديث جبريل من حديث أبي هريرة متفق عليه حديث جبريل ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه بحضرة أصحابه هذا النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما حديث عمر فهو من أخراج مسلم. حديث عمر رضي الله عنه من أخراج مسلم. والبخاري رحمه الله تعالى والنووي رحمه الله لما ذكر الأربعين أو جمع الأربعين المذكورة بدأها بأول حديث في البخاري أول حديث البخاري وأنا آدم إياه وهو متفق عليه حديث عمر متفق عليه حديث عمر أورد هذا الحديث في أول الأربعين إنما آدم إياه وإنما لكل ابن منوى. ثم ذكر ثاني حديث أول حديث في مسلم هو حديث جبريل حديث عمر بينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم طلع على رجل في الأرضيات يستوي الشعب لا يرى عليه السماء ولا يعرفه من أحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام الخير على الخير قالوا على الخير على الخير وخلى محمد أخونا على الخير إلى آخر الحديث من أفراد مسلم من حديث عمر. أما من حديث أبي هريرة فهو متفق عليه عند البخاري ومسلم متفقون عليه عند البخاري ومسلم. البخاري هنا في كتاب البناء ذكر قطعة من المعلقة وهي أن الإنسان من أسباب الساعة أن يتطاول رعاء البهم في البنيان في حديث عمر وأن أنذر الحفاة العراة العالة رعاء جاية تطاول في البنيان حديث عمر وأن ترى الحفاة الغراء من العالم فلعاشي يتطاولون في الدنيا. فهو أتى به في حديث أبي هريرة، لأنه ما خرج من حديث عمر البخاري، ما خرج حديث جبريل من حديث عمر، ليس صحيح، ولكن فيه من حديث أبي هريرة. ومن أجل ذلك أتى به القطعة الدالة على التطاول في الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه وأنه قال رأيتني
مع النبي
مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بنيت
بيدي بيتا يكنني
بيت يكنني
من المطر
من المطر
ويظلني من الشمس
ويظلني من الشمس
ما أعانني عليه أحد من خلق
الله ما أعانني عليه أحد من خلق الله. هذا فيه إشارة إلى يعني يسره وسهولته وعدم تكلفته، وأنه ليس شيء كبيرا شيء محتاج إلى جهود كبيرة وإلى أعوان، وإنما هو شيء يسير يعني قام به لمفرده. يعني هذا هو المقصود منه، المقصود من قوله ابن عمر رضي الله عنه بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويقين من
ويظلني من الشمس
ويظلني من الشمس ما يعانني عليه أحد من خلق الله. يعني إشارة إلى تفاضته وسهولته وأنه شيء مسير وأنه ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة، لأنه قال بيدي الأول وبعدين في الآخر ما يعانني عليه أحد من خلق الله، يعني أنه شيء بسيط وأنه شيء يعني سهل وأنه شيء ليس فيه كلفة وليس فيه تعب وإنما هو شيء يسير جدا، ولهذا قام به بمفرده ما احتاج الى ان يعينه عليه احد. وفي هذا اشاره الى تقليل البناء وعدم اخر التهديد، هذا هو مقصد حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لدنة على لدنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني قبل أن يبني فلعله قال قبل أن يبني فلعله قال أي ابن عمر قبل أن يبني. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال والله ما وضعت لدنة على لدنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني.
ثم أورد البخاري حديث ابن عمر أيضا وهو أنه ما بنى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنه بنى في حياته كما جاء في الحديث الذي قبل هذا رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته رأيتني مع النبي في حياته وقد بنيت لنفسي بيتا بيدي. ثم هنا قال أنه ما بنى بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى هذا أنه لم يحصل منه اشتغال بالبناء وتوسع فيه وتطاول فيه، وإنما حصل منه على مقدار الحاجة على مقدار الحاجة. وقد جاء في بعض الحديث فيما مضى أنه كان يسكن في المسجد وأنه كان يبيت في المسجد لأنه ليس له مسكن وقد بنى لنفسه مسكنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مسكن بسيط. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتغل في بناء ولا اشتغل في حرف ولا اشتغل في أمور يتوسع فيها، وإنما اكتفى باليسير واكتفى بالقليل.
قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني.
هذا الكلام الذي قاله ابن عمر وأنه قال لبعض أهله وقال وقد بنى، ثم قال لعله قال هذا قبل أن يبني. يعني معناه أن هذا كلام أنه معناه إشارة إلى ما قد حصل أولا, وأنه الذي بناه هو ما بناه في الأول, وأن يعني بعض أهله إنما أشار إلى ما قد حصل, يعني من ناحية أنه الذي بناه في زمن النبي صلى الله عليه
وسلم. كتاب الدعوات. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. وقوله تعالى ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولكل نبي دعوة مستجابة. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة, لكل نبي دعوة يدعو بها, وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة قال معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل نبي سأل سؤلا أو قال لكل نبي دعوة, دعوة قد دعا بها فاستجيب, فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
المقصود بالدعوات يعني الدعاء, الدعوات جمع دعوة, والمراد بذلك الدعاء. والدعاء كما هو معلوم من أنواع العبادة, بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة, وما ذاك إلا لأهمية الدعاء وعظم شأنه, وأن العبد عليه أن يكون على صلة وثيقة بربه يدعوه ويسأله ويدعو إليه ويلجأ إليه في كل شيء لا سيما في الملمات. وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء عليكم الستة, إذا استعنت فاستعن بالله, وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال يحفظ الله يحفظك, أحفظ الله تجده تجاهك, إذا استعنت فاستعن بالله, وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة, يعني معناه هذا بيان أهمية الدعاء, لأن العبادة أنواع كثيرة منها الدعاء. العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستغاثة والاستعاذة والخضوع والحج وما إلى ذلك, كل هذا من أنواع العبادة, والذبح والنذر كل هذا من أنواع العبادة. ولكن الدعاء قال فيه الرسول الدعاء هو العبادة, يعني بيان أيضا منزلته وأنه شأنه عظيم في العبادة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة, وإن كان الحج عرفة وغير عرفة إلا أن عرفة يعني في أعظم أركان الحج, وهي الركن الذي إذا فات ما لم يحصل الحج, بخلاف غيره فإنه يمكن تداركه مثل طواف الإفاضة والسعي يمكن, لكن الوقوف ما يمكن تداركه. إذا طلع الفجر من عرفة انتهى الوقوف, من فاته الوقوف فاته الحج عرفة. ومثله الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة, ليس من ذلك أن العبادة هي الدعاء وأن ما هناك عبادة غير الدعاء, لا, لأن هذا بيان أن الدعاء شأنه عظيم في العبادة, وأنه أمره عظيم وشأنه كبير, وهذا يدل على عظم شأنه. وهذا مثل قوله الدين النصيحة لبيان أهمية النصيحة وعظم شأنها, وهذا كذلك فيه بيان عظم شأن الدعاء في الإسلام في الدين, وأنه أساس, وأن العبد يخضع إلى ربه ويلجأ إليه, وأن يكون سؤولا لربه راجيا خائفا يسأله ويستعينه ويلح عليه بالدعاء. والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه, يحب من عباده يدعو إليه, هذا أمرهم بالدعاء. قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله تعالى امر بالدعاء وعدم الاجابه. اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. فهذه البخاري رحمه الله اورد في مطلع هذا الكتاب هذه الايه الكريمه. قال ربكم ادعوني استجب لكم. الله تعالى امر بالدعاء ووعد الاجابه. والعبد يكون سئيلا لربه معتمدا على ربه يلجا اليه لانه هو الذي يجيب الدعوه يجيب الدعوات ويكشف الكروبات اما يجيب المضطر اذا دعاه ويشفع السوء ويجعله خلفاء الارض واله مع الله قليلا ما في التوحيد. اما يجيب المضطر اذا دعاه يعني لا لا احد يجيب المضطر اذا دعاه سواه سبحانه وتعالى. هو الذي يجيب وهو الذي يدفع اليه وهو الذي يلجا اليه وهو الذي يعول عليه. والدعاء من انواع العباده وهو سبب لحصول المقصود وهو من الاسباب المشروعه بل هو عباده مشروعه والذي قدره الله وقضاه لا بد وان يكون. قد يكون من اسباب ذلك الدعاء والله تعالى قدر الاسباب وقدر المقدرات. فلا يقال انه اذا كان الله تعالى قدر له فلا حاجه الى الدعاء فلا حاجه الى الدعاء بل ان الله عز وجل قدر الاسباب وقدر المقدرات ولا بد من فعل الاسباب ومن الاسباب المشروعه بل من العبادات التي تعبد الله تعالى بها الدعاء. قال ربكم ادعوني استجب لكم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. فيقول الله عز وجل اذا قدر شيئا قد يكون قدره بسبب وهذا السبب هو الدعاء. هذا السبب هو الدعاء. فيقول الله عز وجل قدر سببا وهو النتيجه والثمره واجابه الدعوه وشيء يؤدي اليه هو السبب وهو الدعاء الذي هو عباده الله سبحانه وتعالى. ففعل الاسباب مطلوب ولكنه اذا كان على سبيل العباده اذا كان عباده يكون الانسان قد اثيب على دعائه بكونه عبد الله عز وجل وقد يحصل له ما ساله وما اراده الذي هو مطلوبه ومرجوه من الله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله أن لكل نبي دعوة مستجاب وأن كل نبي دعا وأجيبت دعوته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ادخر دعوته لأمته لتكون شفاعة يوم القيامة وهذا من كمال الشفقة عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وحرصه على نفع أمته في وقت أحد ما يكون إلى النفع في الشفاعة إذا دخلوا النار وكذبوا فيها واشتفع لهم ونجيبت شفاعته وشفع فإن هذا أحد ما يكون العبد إليه يوم القيامة حيث يشفع له ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالله تعالى أعطى كل نبي دعوة يجاب فيها وقد دعا بها وأجيبت دعوته ومنهم من دعا على قومه فأجيبت دعوته فيهم فأهلكهم الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أراد أن تكون دعوته عليه الصلاة والسلام هذه التي هي مجابة والتي الله تعالى يجيب تلك الدعوة ادخرها وأخرها ليتقدم بها إلى ربه في الدار الآخرة ليشفع لأمته لتخليصها من العذاب وفتاة أهل المعاصي من النار وهم أحوج ما يكونون إلى هذه الشفاعة.